من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. ينبغي أن يعلم أن أمر الخاتمية لا يمكن أن يستدل عليه بالدليل العقلي المحض، وإن ذكر في كلمات المتكلمين وكلمات الفلاسفة وكلمات العرفاء أدلة على إثبات الخاتمية، لكنها من حيث المجموع لا بد أن تؤول إلى ماذا؟ إلى وجود أدلة نقلية، وإلا دليل على الخاتمية يعني وبعبارة أنه نحن وماهية الخاتمية يمكن فرض وجود نبي فيما بعد، ويمكن أن يكون هناك رسالة موجودة فيما بعد، ويمكن أن يفترض أن هناك تشريع فيما بعد. فنحن في خصوص موضوع الخاتمية، هذا طبعا موضوع حساس لا بد من الالتفات إليه بنحو واضح، ليس أمر الخاتمية ثابت عندنا بدليل عقلي. نعم، إذا ثبت عندنا أن النبي الأكرم هو العقل الأول، وأن العقل الأول هو أفضل ما في الوجود، وإلا لو لم يكن النبي هو العقل الأول لوجب أن يكون هناك العقل الأول وجود آخر. فبمقتضى لغة الفلاسفة والدخول في العقل الأول، وبمقتضى حديث العرفاء والقوس الصعودي والقوس النزولي، ومقتضى هذه الكلمات ربما أن يستدل لمسألة الخاتمية. نعم، ما يمكن أن يكون دليل للخاتمية ما ورد بشكل واضح في سورة الأحزاب آية 40 وخاتم النبيين، وما ورد في روايات جمة كثيرة إلا أنه لا نبي بعدي، وما ورد في الإجماع المدعى من ملا صالح المازندراني، حيث ادعى قيام الإجماع عند المسلمين كافة على أنه الرسول الأكرم هو خاتم الأنبياء. بل يظهر من الكتب السماوية أيضا أن خاتمية الرسول الأكرام في الجملة، بمعنى أن علائم البشائر التي ثبتت للخاتم ربما تنطبق على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها في المقام. وبينا أيضا هذا المطلب الأول، بيناه بشكل واضح. بينا مطلبا ثانيا، أن الرسول هو الذي يحمل رسالة من الله إلى الناس، وأما النبي هو الذي ينبئ عن ماذا؟ عن الغيب. طبعا لما ينبئ عن الغيب، من مصادق الإنباء عن الغيب والإخبار عن الغيب من مصادق الرسالة. لذا قلنا كل رسول لا بد أن يكون شنو؟ نبي. لكن ليس كل نبي لا بد أن يكون رسولا، هذا بيناه. نعم، سيأتي فيما بعد من عندنا هم تقسيم إلى أن النبي على أنحاء، قد يكون نبيا في عالم التكوين، وقد يكون نبيا في عالم التشريع. كما أنه سيتضح فيما بعد أيضا أن النبي قد يكون نبي مشرع، وقد يكون النبي ليس دوره مشرع وإنما دوره دور المبلغ. ليس كل الأنبياء دورهم دور التشريع، بل هناك أنبياء دورهم دور التبليغ وليس دور التشريع. وعندنا نبوة تكوينية ونبوة تشريعية، على وزان ما تقدم منا من الولاية التكوينية والولاية التشريعية. إذن وأيضا بينا شيء، هذا هم خنبينه، هذا نسلط الضوء عليه حتى ننهي بعد هذه القسمة وقد ندخل في مطلب الجوهري الجديد. وبينا أن بعض الأئمة الأطهار أو جميع الأئمة الأطهار كان لهم ارتباط وقد نبئوا بالغيب، والذي سميناه مصطلح المحدث وهو غير مصطلح الوحي. شنو الفرق بين هذا وذاك؟ الوحي هو عبارة، أنا وعدت في الحديث أنا الآن أبدأ أفي بهذا الحديث، نقول النبي ينزل عليه الوحي. أما فاطمة الزهراء سلام الله عليها شبيهة محدثة، ما الفرق بين هذا وذاك؟ الجواب أن النبي ينزل عليه الوحي بنحو بيان للتشريع الابتدائي. التشريع الابتدائي يعني به هذه الصفة، صفة الشرعية الابتدائية، الذي ربما هذا التشريع يكون الإجمال في عين التفصيل. أما بالنسبة إلى فاطمة الزهراء مثلا، فإن الوحي عندما يحدثها فلا يحدثها بالتشريع الابتدائي، وإنما يحدثها، ما يقول لها هذا الشريعة ابتدائية، يعني جبرائيل لما يرفع يتكلم يا فاطمة ما يقول لها هذا تشريع ابتدائي، وإنما يحدثها بتفاصيل التشريع. وفرق بين أنا أخليك أنت أعطيك شيء أقول لك عنوانه وما أعطيك شنو، تشريع ابتدائي وشريعة ابتدائية وشريعة حادثة. وبينما أعطي للزهراء مثلا فإنني أعطيها تفاصيل الشريعة الذي ثبتت في مرتبة سابقة. وهذا فارق جوهري جدا بين مسألة الوحي، فأمير المؤمنين وإن سمع لكنه استماعه لا يكون على أساس الاستماع الابتدائي، وعلى أساس أنت محمد بتحميل رسالة ويقال لك رسول، لأن الرسول قلنا شنو، هو الذي يبلغ الرسالة إلى الناس. وأما النبوة فهو استماع لأمر الغيب، استماع لأمر الغيب. وبينا أن النبي مو بالضرورة أن يكون مشرعا، وإنما النبي قد يكون دوره دور المبلغ، النبوة التبليغية أو النبوة التكوينية. النبوة التكوينية يعني شنو؟ النبوة التكوينية يعني شنو؟ هذا فرد شرحات شنو النبوة التكوينية هنا؟ بمعنى أنه وإن كان هو فيه كل أهليات النبوة، لكن أوكل أمر التشريع لغيره، أنيق أمر التشريع إلى غيره، فهو نبي تكوينا وليس بنبي تشريعا.
قال وجود شنو
السيستم
من عند
المشاريع،
نبي
تكويني والشريعة للآخر؟ وجود كمال الذات يقتضى النبوة التكوينية، لكنه لمواصفات أخرى فرضت. مثلا خل أضرب لكم مثال، عندنا في تشبيه، التشبيه ليس إلا، عندنا شخص مثلا الآن عند ملكة الاجتهاد، فملكة الاجتهاد عنده موجودة تكوينا، لكنه لم تتوفر له ظروف. لماذا؟ للتصدي الخارجي. مو بالضروري كلما كان نبيا تكوينا لابد أن يكون شنو؟ نبيا، إما مبلغا بنحو التبليغ وإما بنحو التشريع، ليس بالضروري ذلك، ليس بالضروري ذلك. نعم، انسداد باب النبوة، يعني شنو انسداد باب النبوة؟ يعني انسداد باب الغيب يلازمه لا محالة انسداد باب الرسالة، وانفتاح باب النبوة يعني استماع إلى الغيب ليس بالضروري انفتاح باب الرسالة. ليش؟ لأنه قد يسمع الشخص الغيب من جبرائيل لكن لا على أساس الشريعة التأسيسية، وإنما على أساس الشريعة التبليغية أو على أساس الشريعة التفصيلية، وكل من الشريعة التفصيلية أو الشريعة التبليغية لا يكون بهذا المعنى هو رسول، وإنما الرسول هو الذي يكون محمد. لماذا؟ بالتشريع. واضح هذا؟ نعم أكو كلام بأنه أولي العزم، ما الفرق بين أولي العزم وغير أولي العزم؟ هذا مهم. إذن هل هناك تلازم بين قول الباري عز وجل خاتم الأنبياء وبين قوله خاتم الرسل؟ الجواب نعم، لأنه عند خاتم النبوة يعني بناء على أن المقصود من الخاتمية شنو؟ هو الانتهاء والتمام والكمال، هو الانتهاء والكمال هو معنى الخاتم. الخاتم شنو معنى خاتمية؟ خاتم الأنبياء يعني شنو؟ بمعنى الانتهاء والكمال. فخاتم الأنبياء يعني شنو؟ يعني أكمل من في الوجود، أكمل من في الوجود، وهو نهاية الوجود الكامل، نهاية الوجود الكامل، وليس هناك وجود أكمل منه. لما أقول خاتم الأنبياء يعني نهاية الأنبياء، نهاية الأنبياء، نهاية من يستمع من جبرائيل بحديث الشريعة الابتدائية، بحديث الشريعة الابتدائية، ومع انتهاء الخاتمية لا محال تنتهي الرسالة، ويكون بعد ما عندنا واحد يقول خاتم الأنبياء بس لا زالت الرسالة مفتوحة. هذا واضح؟ هذا ما ذكرناه سابقا، يعني ليس شيء جديد عما ذكرناه سابقا، وأكدنا أن الأدلة التي يمكن أن تذكر هي مضافا إلى الكتاب ومضافا إلى السنة ومضافا إلى الإجماع، ربما الكتب السماوية أيضا تعيننا على إثبات فكرة الخاتمية خاتمية النبوة وخاتمية الرسول وخاتمية الرسالة. أكو كلمة أهم أقف عليها قليلا لأنها مهمة، تلقاها البعض تلقيا غير موفقا ورتب آثار على هذا التلقي غير الموفق. وردت هذه العبارة عن ملا صدرة وكما اقتبست من محي الدين ابن العربي. هذه العبارة وردت عن ملا صدرة وكما أنها عبرت بماذا؟ عن طريق هذا التعبير. النبوة والرسالة من حيث الماهية والحكم ما انقطعت، وإنما انقطع الوحي الخاص، وسيأتي زيادة توضيح لهذه الفقرة لأنها ستفسر بتفسيرين التنويرين راح يستفيدوا منها تفسير ونحن نستفيد منها تفسيرا آخر. أقرأ العبارة من جديد. عبارة الآخوند الشيرازي: النبوة والرسالة من حيث الماهية ومن حيث الحكم ما انقطعت، لم تنقطع ماهية النبوة وماهية الرسالة، إنما الذي انقطع ماذا؟ خصوص الوحي الخاص. الوحي الخاص يعني شنو الذي عبرت عنه الوحي الخاص؟ الوحي يعني الذي يحدث بالأمر التشريعي الابتدائي، يحدث بالأمر التشريعي الابتدائي. ذكر العلماء مجموعة من الأدلة، الآن هل هي بمثابة الدليل أم أنها بمثابة ماذا؟ أم أنها بمثابة المؤيد؟ نقرأ هذه الأدلة، ومو مهم عندي الوقوف عليها كثيرا، المهم عندي في مقام البيان هو الشبهات التي ذكرت في الباب. ورد في كأدلة لإثبات الخاتمية مضافا إلى سورة الأحزاب آية 40 الذي هي رأس المال الرئيسي لهذه المسألة. نعم، فالملاحظة ينبغي أن يلتفت إليها. أحيانا أبناء العامة هو يطبلون ويزمرون قضية الإمامة، أنتم تعتقدون بها أنها قضية جوهرية مركزية مهمة كذا، هل يمكن أن يكتفى بها في آية واحدة؟ الآن اتضح الجواب النقلي أنه موضوعة الخاتمية أيضا قد يقال أنه فقط فيها آية واحدة تدل على الخاتمية، هذا المحور المهم الجوهري الذي يدخل في صميم الدين بكل ما للكلمة من معنى. ليس هناك أدلة ناصعة على موضوع الخاتمية إلا آية الأحزاب، سورة الأحزاب آية 40. فليس قيام يعني مدار الأهمية بكثرة الآيات، ليس مدار الأهمية بكثرة الآيات. فإذا كانت الآيات قليلة هذا معناه أن شنو القضية مو بمستوى من الأهمية كما أبناء العامة يؤسسون هذا. لذا ذهب جملة من أبناء العامة إلى أنه لا دليل على الخاتمية إلا هذه الآية الكريمة، إلا هذه الآية الكريمة. جملة من المفسرين التزم بهذا المعنى. واضح هذا الذي أقوله؟ جيد. ما ذكر هذا الدليل الأول، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء يعني شنو؟ يعني بمعنى تام وكامل. فإذا كان الكتاب تام وكامل فإن الرسول الذي يحمل هذه الرسالة لا بد أن يكون خاتم، ولا شك، لأنه بكل ما أكو بين هذا النبي الأكرم. فبعد شكل ليش تجيب نبي آخر؟ وسيأتي مني بعد شوية توضيح مزيد لهذه الفكرة. إذن الآية الذي ذكرها بعض واستدل بها بعض، هسه قلت لك إما دليل وإما مؤيد، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أيضا ورد في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه الآية الكريمة أيضا لم يكن هناك أي تفريط وأي ضياع وأي نقص في القرآن. فإذا ماكو نقص يعني هو التام، التام يعني الكامل، الكامل يعني النهاية، التام يعني الكامل، الكامل يعني النهاية. فبعد شكو ليش ينزل النبي إذا هو جاء بالشريعة التامة وبالشريعة الكاملة؟ أيضا ورد فيه فكرة العالمية، الآيات التي دلت على عالمية الرسالة الإسلامية فإن فيها دلالة على أنه الإسلام هو خاتم الأنبياء، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكل الأدلة والآيات التي دلت على شمولية الإسلام وعلى عالمية الإسلام هي دلت على خلود الإسلام وعلى أبدية الإسلام. بل أما الجماعة التنويريين، قلنا التنويريين كإقبال لاهوري، وقد ذكره المرحوم الشيخ المطهري في أكثر من رسالة نظرية إقبال لاهوري، والذي تقريبا نظرية سروش موافقة لها من حيث مقومات نظرية سروش، ركائز نظرية سروش مقتبسة برمتها من نظرية إقبال لاهوري. هذا بالنسبة إلى ماذا كان يعتقدون التنويريين؟ عندي بعد مطلبين حتى أني هذا وتأبدي بالشبهات. يعتقد التنويريون أن هداية الأمة بعد النبي إنما يكون إلى العقل، بعد النبي أن الهداية ستكون إلى العقل. وهنا يوجد مفارقة عندهم، أتكلم مع التنويري الشيعي بعد، لأنهم مش قالوا، قالوا معنى الخاتمية شنو؟ خاتمية الوحي وابتداء مرحلة جديدة تسمى مرحلة العقل. بهذا البيان هم ألغوا دور الأئمة الأطهار، يعني مطالبين أن يقدموا لنا وفق هذه الرؤية من يدعي أنه بانتهاء الوحي يأتي دور العقل، يطالبون بماذا؟ يطالبون بأنه إذن الإمام شنو دوره؟ ما له دور؟ لأنهم ما قالوا بانتهاء الخاتمية وانتهاء عصر الأئمة يبدأ مرحلة العقل، وإنما فرضوا أن عصر العقل هو العصر الذي يلي مرحلة انتهاء الخاتمية. هذا المطلب الأول لا بد من الالتفات إليه. المطلب الثاني الذي لا بد من الالتفات إلى المدرسة التنويرية هو أنه هؤلاء يعتقدون بوجود تصادم بين النقل، بين النقل وبين العقل، ببيان أنه ما دام هناك نقل بعد لا مجال للحديث العقلي، وإنما حديث العقل يأتي عندما ينتهي دور النقل. أي هم يعتقدون استحالة اجتماع النقل والعقل، فلذا فرضوا لكل من النقل والعقل مرحلة غير المرحلة الأخرى. إذ لو كانوا يعتقدون بإمكانية النقل والعقل لما استدعى أن يفترضوا أنهما في مرحلتين وأنهما في موقعين. افتراضهما في موقعين دليل على ماذا؟ على الاعتقاد السابق على أنه شنو؟ هؤلاء يعتقدون أنه وجود تضاد ووجود تنافي بين النقل وبين العقل، فما دام النقل موجود فلا مجال للعقل، وإذا النقل الوحياني انغلق فيكون هناك مجال ماذا؟ للعقل. وما افترضوا أنه إمكان فرض العقل في ضمن دائرة النقل، ما أمكن فرض العقل إلا في ضمن دائرة. هنا عندي مطلبين وهو أساس مباحثي هذا اليوم، هو هذين المطلبين، لأن كل ترى كان رتوشات لمباحث سابقة، لم المطالب وجمع المطالب، لملمة البحث، واليوم أذكر هذين المطلبين حتى بعد ما شد نبدي بالمنهج الصحيح. المنهج الصحيح هو ذكر الشبهات، منهجنا قائم على ذكر الشبهات وعلى بيان تأسيس كما لاحظ، إذا ما وقفت طويلا مع الأدلة التي استدل ماذا بها على الخاتمية، ذكرت الآيات بعضهم يجعلها دليل بعضهم يجعلها مؤيد. السؤال الأول، لماذا حظى الإسلام بالخاتمية؟ هذا السؤال الأول، لماذا حظى الإسلام بالخاتمية؟ يعني لماذا كان الإسلام هو آخر الأديان؟ هذا تعبير. لماذا كان الإسلام شنو؟ آخر الأديان. هذا سؤال رقم واحد. السؤال الثاني وهو أهم من السؤال الأول، ماذا يملك الإسلام من خصوصية حتى أهلته لأن يكون خالدا؟ هذا غير السؤال الأول. السؤال الأول، لماذا الإسلام صار هو شنو؟ الإسلام الخالد. السؤال الثاني، مزايا الإسلام الذي على ضوء تلك المزايا ماذا افترض فيها ماذا؟ فكرة الخاتمية. هذان سؤالان وليس بسؤال واحد. أما السؤال الأول أساسا، لماذا رح أغير السؤال، هو شو كان سؤال أول؟ سؤال أول، لماذا صار الإسلام هو آخر الديانات؟ مو هذا كان سؤالي؟ رح أغير، عندي هدف بالتغيير. لماذا مرت البشرية بديانات متعددة مع أن المشرع واحد، وأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. لماذا الشريعة بثت رسل متعددة؟ كان من المناسب جدا أن يأتي بنبي واحد يغطي كل حاجات المجتمع. إذا تقولون أن ما ممكن أن لنبي أن يغطي كل حاجات المجتمع، إذن كيف افترضت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله له القابلية في أن يغطي الحاجات لألف وأربعمائة سنة؟ وشنو الفرق بين قبل 1400 سنة حتى اجى زخ وضخ من الأنبياء والرسل، وبين 124 ألف على ما يقال؟ تمت هذه الرواية أم لم تتم؟ مو مهم. السر هناك رسل وهناك أنبياء نزلوا إلى البشرية. هذه الظاهرة نزول الأنبياء والكذا في شقد كم سنة أرض عمر البشرية، ثم نجي مرحلة ما بعد تلك المرحلة وهي 1400 ألف كسور، نرى أنه شنو انسد باب النبوة. شنو عدين ليش؟ لماذا فتحت سابقا ولماذا أغلقت فيما بعد؟ سؤال. لماذا فتحت سابقا ولماذا شنو أغلقت لاحقا؟ فهذا من حقنا أن نسأل. احنا فترة نجيب نستورد انبياء نزلوهم للارض، انبياء المنطقة الواحدة ينزل بها اكثر نبي، القرية بها اكثر من نبي، ما ادري شنو، احيانا النبي ينزل بس على مدمرته، ويجي واذا به في المرة تصحر في الانبياء، جفاف الانبياء 1400 سنة ينغلق امر النبوة بالمرة. هذه المفارقة كيف يمكن ان تتصور؟ واضح سؤالي؟ الجواب: الأديان مرت بظاهرة عنوانها ظاهرة الانحراف. هذا طبعا عندي ثلاث علل. هذه العلة الأولى أن الأديان مرت بظاهرة الانحراف وأخذت فترة الانحراف في الأديان حاضرة إلى أن جيء بدين ليس فيه جنبة الانحراف. هذا التحريف في كل الديانات، المسيحية اليهودية باتفاقهم، هم باتفاقهم، لأنه احنا يحتاجنا طبعا. هذا أنا قد في مناسبة أتعرض له وهو من المطالب المهمة جدا أتعرض له، قد بمناسبة أذكره بشكل واضح، وهو أنه عملية النقد للكتب السماوية، منهجية العملية النقد للكتب السماوية ما هي المنهجية التي اعتمدت في هذه المنهجية؟ احنا راح نقدر نفهم ان الكتب السماوية ألفت في غير عصر النبي، وألفت من اشخاص لم يكن لهم سمة العصمة، وألفت بنحو فيها نحو من التنافي والتضارب، وما عندنا شيء نعتبره هو التوراة الحقيقية وما وراءه شنو تفسير للتوراة، ما عندنا شيء. وهكذا في الأناجيل، أقل ما يقال الأناجيل الأربعة، مو أقل ما يقال الأناجيل الأربعة. وهكذا ما عندنا. نعم ستقول لي أنت الإسلام هم ما عندك شيء. لا أنا عندي القرآن، اختلفوا في تفسيره لكنه كقرآن، لذا يسعى البعض في أن يحاول أن القرآن ينطي صبغة مقاربة جدا جدا إلى الكتب السماوية الأخرى، أي يحذف عنا ماذا؟ فكرة القداسة. هذا أنا أتحدث عنه اعتمادا على بعض الموسوعات. يا أخوان ضروري أن نكون عندنا دراسة للموسوعات المعارف القرآنية. أكو هذه الموسوعة المعارف القرآنية الذي كتبها كتاب ألمان، وهي من أرقى الكتب الحقيقة، يعني مستحيل واحد اليوم يطور معلومة القرآنية ما لم يكن قد قرأ هذه الموسوعة. طبعا هي الموسوعة بدأت ببداية متواضعة كان عبارة عن 22، والآن أظن على ما في ذهني أكثر من 130 مجلد. الموسوعة القرآنية كتبت على أيادي، وما من محقق ومدقق يريد أن يكتب شيئا في القرآن إلا ولا بد أن يرجع إلى هذه الموسوعة، لا بد من الرجوع طبعا. والموسوعة الثانية كتبت، الموسوعة القرآنية كتبت في بريطانيا هم على أيادي متعددة، يعني لن تكتب في سنة واحدة، كتبت ثم طورت، بدأت ببدايات متواضعة ثم انتهت إلى الآن موسوعة كبيرة. إذن أول شيء ينبغي أن يلتفت إليه في الموسوعة القرآنية، عندنا موسوعة الفكر الإسلامي هم عندنا، دائرة المعارف الفكر الإسلامي هم كتبت بأيادي غربية، دائرة الفكر الإسلامي. الآن لا، ما يرتبط بالموسوعة، قال لا أنا مسجل هذه فما أدري، لا ما أصور هنا مسجل ما أدري. دائرة المعارف الإسلامية، الموسوعة التخصصية، دائرة المعارف للبستاني، دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي، دائرة المعارف البريطانية، دائرة المعارف الإسلامية الألمانية. هذه هي الكتب التي كتبت في هذا النظم. جيد. فإذا أول شيء لا بد من الالتفات إليه إننا بحاجة إلى بعث أنبياء ورسل، فيما إذا كانت الشريعة السابقة قد افتريت بماذا؟ بمحذور التحريف. فما دام هناك تحريف في المصدر الأم كان ولا بد من ماذا؟ كان ولا بد من بعث. إلا إن وصلنا إلى مرحلة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه هي عبارة عن إعلان أن لا حاجة إلى ماذا؟ إلى فرض الخاتم. هذا يا أخوان ليس على نحو العلل التامة، وإنما على نحو أجزاء العلل. هذا الجزء الأول في الأمر. أجيكم قلت هذا، لو كنت أقول بهذا وحده لكان أنه يأتي جوابكم. قلت العلل الذي سأذكرها ثلاثة، هذا واحد من العلل. نعم هذا صحيح اللي تقولوه صحيح، يعني لو التفتتم إشكال الشيخ أنه خوفاً آدم يأتينا بش الشريعة إنا نحن أن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليش جئت إلا في القرآن؟ ليش جئت في القرآن؟ إذا كان المفروض أنه حتى بعد ما كنت داعي ننزل أنبياء ونكثر في هذا، يعني في الحقيقة تقنين لبطانة، يعني لفساد في إرسال الأنبياء والرسل. رأساً جيب لنا شريعة ما بها تحريف ولا تمسها يد التحريف كما قمت بالقرآن، فليكن الأمر كذلك في ماذا؟ ديانات السماوية الأخرى. فلذا هو ليس بالعلة التامة. الأمر الثاني، الجزء الثاني أظن أتركه إلى غد والحمد لله رب العالمين.